أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قبل كل شيء نتساءل إلى متى تبقى الأمة الإسلامية وهي تهجر القرآن الكريم؟ إلى متى يبقى كتاب ربنا مهجورا؟ إلى متى نغرق في مستنقع الفساد وهناك سفينة للنجاة؟ وكما يقول الحديث المروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ولقد عجبت لهالك ونجاته موجودة ولقد عجبت لمن نجا. إلى متى؟ ما هو السر الكامن وراء هذه الهجرة المتعمدة؟ الزعل، إن صح التعبير، الهجرة باللغة الدارجة زعل. ليش زعلاني مع القرآن؟ ولماذا القرآن زعلان من عندنا؟ القرآن اللي هو شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه ساقه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. هذا القرآن أليس أفضل وقت نرجع إليه وهل وقت هذا حيث نعيش الأزمات السياسية والثقافية والاقتصادية وبالتالي أزمة حضارية تشمل كل جوانب حياتنا؟ ما تضع يدك على بعد من أبعاد حياتنا إلا وتجد هناك أزمة متفجرة. يعني بعض الأحيان نجد أن هناك صراع وجود أمامنا. سوريا وما جرى في سوريا خلال الأعوام الثلاث أو الأربع الماضية من تهجير جماعي ومن يعني من إبادة بطريقة أو بأخرى، وما يجري الآن في اليمن، ولسنا نحن عن كل ذلك بعيدين، لأنه هي الأيادي التي عبثت بأمن بلاد الإسلام في تونس وفي الجزائر وفي ليبيا وفي السودان وفي لبنان وسوريا واليمن. هي الأصابع موجودة، والعلاج وين؟ علاج أن نعود إلى القرآن، لأن القرآن الكريم رؤية متكاملة إلى الحياة. هذه الرؤية المتكاملة تفجر طاقات الإنسان، توجه طاقات الإنسان، وأكثر من هذا وذاك تستدر رحمة الله سبحانه وتعالى في نصرة الإنسان. إذا أنت دزيت واحد على شغل وأعطيته خارطة الطريق يبدأ يروح منها ومنها ومنها ومنها، ايش نفترض هذا وقع بالطريق صار بشيء، اتصل بك قال عمي أنا هنا تورطت أنت تروح ساعده. أما إذا خالفك راح بطريق آخر شو تقول له؟ تقول قلعتك أنت ومصيرك، هذا بيدك، هذا ما كسبت يدك. إحنا إذا طبقنا الكتاب ربنا، هذه الخارطة الواضحة للطريق، هذا الصراط المستقيم إذا طبقناه، خب حتى إذا واجهتنا مشاكل يا إلهي احنا طبقنا كتابك، وانت قلت ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، ونحن في نصف الطريق ننتظر نصرتك والله ينصرك. اما اذا انت خالفته، ما طبقت كلام ربك، ما قرأت القرآن، ما تدبرت فيه، ما استمعت اليه، في النهاية حتى اذا تورطت دعيت يمكن ما يستجيب لك، يمكن يمكن أن يستجيب، هذا بعد حسب رحمته. لكن من المؤكد فيما إذا أنت طبقت أوامره ونفذت تعليماته، حتى إذا صادفتك حالة معينة ربنا سبحانه وتعالى حسب وعده ولن يخلف الله وعده ينصرك. القرآن حقيقة روح كبيرة، يعني القرآن الكريم لا يفهمه ولا يسمو إليه إلا من يملك روحا كبيرة. الروح الكبيرة يعني رؤية طموحة، ثقة كبيرة، عزم راسخ، يعني حالة معينة. هاي الحالات عادة تكون حينما يعيش الإنسان المشاكل. المشاكل عادة مثل ما قالوا الحاجة أم الاختراع، المشكلة أيضا أم الحل. أنت إذا مشكلة وصادفتك أنت تروح من أجل حلها، وللألم الألم يوسع العقل، الألم يزيد الإنسان رؤية صحيحة. خب الآن إذا الآن ونحن في هذه الحالة في هذا المستنقع الفاسد، إحنا الآن منحس بأهمية القرآن، فمتى نريد نحس؟ هذا السؤال. لذلك نحن نرجو أولا من الدعاة إلى الله والعاملين وعلماء الدين خطباء ينبهوا الناس، يذكروا الناس بأهمية القرآن، وأن يعطوهم بعض النقاط في التدبر في القرآن، في توجه إلى القرآن، ومن ثم في التحرك نحو هذا الاتجاه. الآن حضرتني قصة، لا بس أنا عندي عادة بذكر العلماء والسلف الصالح وما قدموه. جاءني بعد رحيل آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي، ذاك المجدد العظيم الذي نهض بالأمة في أكثر من موقع وألف 1000 تأليف. جاءني رجل قال أنا حقيقة أعتبر نفسي تلميذ لهذا السيد العظيم وله حق علي، ولكن لأسباب معينة معروفة ربما عند الكثيرين ما كنت أقدر أصل له، وعلى حال أن أكون بخدمته وأشكره. والآن بعد رحيله أنت واحد من الناس المقرب إلي، جيت يمك قلت لي شنو قصتك؟ قال وفد ليبي زار إيران وزار فيما زار قم، وأنا كنت مسؤول الأوقاف في قم شيخ، وأخذتهم لسماحة السيد، والسيد تحدث معهم باللغة العربية الفصحى اللي ما كانوا يتصورون أكو واحد في قم يتكلم بها اللغة، وكثير استحوذ عليهم بشخصيته بروحه بكلامه. ثم الوفد طلع وأنا طلعت، هو ناداني، رجعت له قالت لي شنو شغلك؟ قلت له أنا مسؤول الأوقاف في قم. قال أقعد عندي شغل وياه. قال له صحيح، إحنا العالم الإسلامي هي الشكل هاجرين القرآن، وإحنا اللي أهل القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين، وهذا القرآن الثقل الأكبر، وإحنا نكون عيش الشكل. بتكلم معي كلام قوي جدا، مما خلاني أنا أرجع البيت وأكتب في رسالة إلى رئيس الجمهورية في ذاك الوقت وأتكلم بحد معاه. فهو طلبني رئيس الجمهورية في إيران ذاك اليوم، فأنا رحت له قال لي شو تريد؟ قلت له أنا أريد شغل قرآني. قال شنو؟ قلت له مثلا إذاعة قرآنية في إيران. قال روح أنا وراك أسس إذاعة. يقول أسس إذاعة قرآنية وتلفزيون قرآني وهالجوانب من الناحية الإعلامية. يقول بعدين انفصلت عن السيد لأسباب قاهرة، لكن روح هذا الروح اللي وجهني السيد بيها ظلت وياي. فأنا في الحقيقة بعدين أسست كليات قرآنية، والآن 16 كلية قرآنية عندنا، كلية عندنا وعندنا دراسات عليا، والآن بدأنا دراسات دكتوراه في سنون القرآن. والآن في إيران الحمد لله ما أدري كم كلية، لكن بالتأكيد أكثر من 10-15-20 كلية في مختلف البلاد، ويقدمون شهادات دكتوراه في القرآن. وفي الحقيقة هذا مسار، قال أنا حقيقة مديون للسيد في كلامه الأول وأنا جيت أشكرك. المهم هذا بقى إلى أن رئيس جمهوري آخر إجا وأخرجه من هذا العمل، والعمل موجود، عمل هو ما موجود بس العمل موجود. هذا يعني متى يكون إحنا ننهض سو كليات قرآنية، معاهد عليا قرآنية، حوزات نصير بها فرع في اتجاه حفظ القرآن، توجه القرآن. هذه نقطة مهمة، إحنا بإمكاننا أن نقوم بدور. أنت ما تستطيع أن تغير العالم بكلمة واحدة، ولكن تستطيع أن تغير جزء من العالم، جزء من الواقع الفاسد، ومن ثم يمكن هذا الجزء يتكامل مع جزء آخر يقوم به الآخر، وتصلون إلى الحقيقة. صلى على محمد وعلى محمد. هناك بصائر شتى في هذه السورة الكريمة المسمات باسم أول كلمة فيها سورة الحاقة، ويبدو لي أن محور السورة الأساسي أن علينا أن نجعل الإيمان بالآخرة محور حياتنا. محور السورة أن الإيمان بالآخرة اجعله محور حياتك. هناك عادة بين الدنيا والآخرة توازن حرج، فبينما الدنيا قريبة ضاغطة وفيها الكثير من أساليب التأثير عليك شئت أم أبيت، الآخرة أقوى، الآخرة أغنى، الآخرة أبقى، الآخرة خير. فالتوازن هنا بين دينار اللي الآن بيدك وبين مليون دينار اللي عندك وعد من الله أن تحصله في الآخرة. والإنسان العاقل من جهة يشوف هذا بيده عصور باليد، بس من جهة ثانية يشوف ذاك مو شيء اللي يمكن واحد يتنازل عنه، قضية كبيرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوم مو بسيط هذا، آخرة مو شيء. والقرآن الكريم في أكثر من آية في أكثر مناسبة يجعل الإيمان بالآخرة بعد الإيمان بالله هو الأساس. أنا أقول بعد الإيمان بالله من باب احترام، وإلا أجد في سياق الآيات القرآنية التركيز على الإيمان بالآخرة ربما أكثر من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الإيمان بالله كل واحد يدعي أنه مؤمن بالله، يعني هذا اللي يقول أنا ما أؤمن بالله يكابر هو نفسه في حالات صعبة تمر بي، يعود ويدعو الله سبحانه وتعالى. إذا ركب السفينة والسفينة كانت تغرق، ركب الطيارة والطيارة قامت تهتز، إذا إلى آخره. وحسب إحصاءات قرأتها قبل فترة، طبعا قبل 10 سنوات السماء أدري، بس قبل 10 سنوات قرأت الإحصائية، 98% من أهل العالم يؤمنون بنحو ما بالخالق لهذا الكون بنحو ما. فالمهم الإيمان بالآخرة قضية، بس إيمان بالآخرة حتى لو كان هناك إيمان هلامي، يعني في الإيمان بشيء ما اسمه الحياة بعد الموت، وأيضا هذا أنا قرأت في تقارير علماء الآثار لم يجدوا في الأرض من حفريات اللي حفروها أو ما يسمى بالأحافير، ما الأحافير جمع شنو، لكن كلمة الآن يطلقون عليها، بالحفريات اللي في العالم لم يجدوا بلدا ليس فيه مكان للعبادة وليس فيه كمان. واهتمامهم بالأموات، والآن مقابر تعرفون يومية يكتشفون في المخبرة في مكان وإلى آخره. إذن إيمان بالآخرة قد يكون هناك أيضا بين الشعوب، ولكن هذا الإيمان بالآخرة هو إيمان هلامي لم يجعل الآخرة محور حياتهم، محور حركتهم، محور تفكيرهم. الإنسان اللي يؤمن بالدنيا ولا يؤمن بالآخرة مثله كمثل فد واحد يعرف أول الطريق ما يعرف آخر، ما يعرف آخر. لما مر الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه بميت يدفن، قال إن أمرا هذا أوله، هذا أوله يعمل لآخره، وإن أمرا هذا آخره يسد في أوله. الدنيا اللي تنتهي بالحفرة القبر شسو بها، والآخرة اللي بدايتها الموت. ولازم واحد يخاف. في بعض الأحاديث مثلا فلان عمل ينفع في كذا موطن أهونه الموت، هذا موت في اللي نشوفه احنا نفر من عنده، هذا أهون العقبات اللي أمام الإنسان. لو كان بس موت بس نار وجحيم وجهنم وإلى آخره. ولعل كلمة الحاقة هنا، أنا شفت المعاجم وشفت التفاسير وعن كلمة شيء اللي استفدت من كلمة الحاقة هو معنى الحق، معنى الحق. بس كلمة الحاقة يعني حق بالتأكيد يتحقق، حق يتحقق. هذا يعطيك في الصدمة النفسية، لا تفكر هذا هزل، لا تفكر هذا مزاح، لا تفكر هذا ممكن واحد يتجاوز بسهولة. حق، شلون حق؟ اعطيني في الصورة منه. اعطيك صورة، هي روح شوف في المناطق المؤتفقات شوف شنو اكو هناك، روح شوف في المدين شنو اكو، روح شوف في قرية ثمود. ثمود قرية صغيرة، كانوا عشيرة صغيرة الآن موجود قريتهم، روح شوف شنو صاير في الأرض، خصوصا هاي المناطق اللي احنا فيها. روح مع أماكن أخرى، اكو بقع، هذه البقع لا تزرع ولا يعيش فيها أحد ولا يمكن بناء فيها، أرضها محترقة. هذه البقع نزل عليها العذاب، يعني في المكان اللي القنبلة الذرية وقعت في هيروشيما وناغاساكي يقولون إلى كذا سنة في المستقبل أكو إشعاعات، وإلى كذا سنة هذه الأرض ما تزرع ما تنفع بعد. هذه قنبلة ذرية صنعها الإنسان، فكيف بعذاب الله سبحانه وتعالى؟ شو يصير؟ روح شوف، هذا مو كذب، هذا دنيا. إذا الله سبحانه وتعالى في الدنيا اللي ربنا لم يعني سبقت رحمته غضبه في الدنيا وسبقت لها كلمة بالرحمة على الإنسان، مع ذلك بهؤلاء العتات سوى هالشكل مثل ما سوى بقوم عاد وقوم ثمود ومن أشبه. إذا هالشكل هذا في الدنيا فعلت في الآخر شو؟ هذا مثل ظاهر. شوفه القرآن يقول الحاقة ما الحاقة، هذه حقيقة، حقيقة لا يمكن إنكارها. شلون يمكن إنكارها؟ أنا ما أنكرها. لا يا أخي، أنت تنكرها، أنت تقول ما أنكرها بس عملا تنكرها. يعني عملا حينما تقوم بعمل في حياتك ما تحسب حساب الآخرة، تحسب ألف حساب وحساب، إيش قد أحصل، إيش قد أدفع، إيش قد أتضرر، إيش قد كذا، بس حساب الآخرة شلون أحاسب، شلون ربنا سبحانه وتعالى باكر يواجهني. صدقوني أخوان، صدقوني إن الله سبحانه وتعالى لو تجلى لك في الدنيا وفي الآخرة بالحب محبة بتقدر تتحمل. الجبل اللي انهد اللي تجلى ربه الجبل، الله ما غضب على الجبل، تجلى للجبل من باب المحبة. وهذا الجبل منطقة حلوة، الآن هم منطقة موجودة في الأرض على اختلاف الرواة في مواقعها، بس ما قدر الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا، بس متصدعا يتفجر. أنت ما إلك قلب حتى تواجه ربك بالحب، فكيف إذا عاتبك؟ احسب حساباتك. إذا الإنسان يؤمن بالآخرة، وين مظاهر الآخرة؟ إن إمام علي سلام الله عليه مر في مسجد الكوفة فدليلة شاف الناس ما شاء الله على العافية حسب تعبيرنا في العراق أجسامهم سجيلة ودا يسولفون يضحكون. قالوا سلموا على الإمام وباسوا إيده وكذا. الإمام قال تمين وقال إحنا من شيعتك. قال ما أشوف ملامح شيعتي فيكم. أخاف هذا الحكي ويانا يحكيها. اللي بعدين راحوا همام شافه وذاك أخو كان أصحاب البرانس وسأله أن يصف له المتقين فوصفه فشهق شهقة كانت نفسه فيها ومات. قال هكذا يعمل المواعظ. هذا شيعته، شيعته اللي عنده توجه مو يندفع يحكي ويحكي بلا حدود، يستمع بلا حدود، يحكي بلا حدود، يأكل بلا حدود، يشرب بلا حدود، كل حياته ما مؤطر بإطار الآخرة. هو يدعي ذلك ولكن الدعاء شيء والعمل شيء. ليس الإيمان بالتمني والتظني، إيمان واقع في القلب. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، يعني من هذه الآية نكتشف أن بيننا وبين الآخرة من الناحية العلمية مسافة، مو بسهولة حين نستوعب الآخرة. لو كان واحد يستوعب الآخرة كان يصير مثل حارثة، وقصة الحارثة معروفة. صلى على محمد وآل محمد حتى أقولها. قال الراوي كنا نصلي صلاة الصبح بعد خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وراء الصلاة، كأنه إجا واحد شاب بس عيونه غائرة شفاته ذابلة أصبر وضع مو طبيعي، وهو يترنح ما يمشي عدل سدة الضعف. سلم على النبي، النبي قال له ما بك يا حارثة؟ قال أصبحت موقنا. قال موقنا، أصبحت موقنا. قال له رسول الله إن لكل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا. ما هو صفة يقينك أو حقيقة يقينك؟ يقينك يعني شنو؟ قال والله سيدنا أنا أنام بس مخي في مكان آخر، هذا أذني تسمع عواء أهل النار وأنا أشوف بعيني قصور الجنة. يعني هو يشوف نفسه بين الجنة وبين النار واقعا، وأنا ما أقدر أنام كل متعبد. فالإمام النبي صدقه قال لي هذا علامة اليقين، أثبت أثبت وصلت وصلت للقمة، بس حاول تحافظ على هالموقع اللي انت فيه. قال يا رسول الله ادعو لي بالشهادة. النبي هم سريع مد يدي قال اللهم ارزق حارثة الشهادة، اللهم ارزق حارثة الشهادة. بعد ايام كانت هناك سرية بعثها النبي الى منطقة فتحارب، كانت دائما هجمات على المدينة، بعثها عندهم كان هذا واحد منهم، فكان عاشر وعشرة استشهد حارثة. إذا أقرأ صفتي كيف هذا الإنسان، هذا كان يعيش الآخرة. وإحنا قليل نشوف في حياتنا أمثال هؤلاء، بس أكو ناس إذا تفتش الناس تجد أن الناس واقعا يعايشون الآخرة، هم يعيشون في الدنيا ويعيشون في الآخرة في نفس الوقت. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. المسألة الحساسة اللي أريد أختم بها حديثي في هذه السورة الكريمة أن إطار العام لهذه السورة، يعني محورية هذه السورة، الجزاء. وإذا إنسان وعى الجزاء، يعني الجزاء تحول إلى حقيقة في عقله الباطن في عمقه في وعيه، إذا وعى الجزاء أن الجزاء موجود وهو جزاء، تختلف سيرته 100%، حياته 100%. صبغة الجزاء تهيمن على حياته وتجعل حياته فحياة فاضلة لأبعد الحدود. نسأل الله أن يجعلها لنا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.